الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الاستنساخ الذي جوز إذا كان بصورة لا تؤدي إلى اختلال النظام، وحرم ولم يجوز في صورة ما إذا كان الاستنساخ يؤدي إلى اختلال النظام، لأنه خلاف حكمة الله البالغة في جريان اختلاف الألسن والألوان. إذن هذا الاستنساخ قد يقال لماذا تحرموه في صورة ما إذا كان واسعا؟ فالاستنساخ فيه منافع علاجية، لا سيما فيما يتعلق بالعقم. بعض الأفراد عقيمين ويردون ولد، إما حياة من الزوج ميتة، أو أن المرأة لا تفرز بيضة من مبيضها، عندها فقر مبيضي، كلما تعطى دواء لتحفيز المبيض على إلقاء البيضة لا يلقي بيضة، فهنا نعمل لهم طفلا مستنسخا. ففيه الاستنساخ منافع علاجية، خصوصا فيما يتعلق بالعقم. وفي هذا الاستنساخ ايضا مضار، فيه اختلال نظام. لماذا تحرمون الاستنساخ في صورته الواسعة ما كان فيه اذا كان فيه منافع علاجية لحالات العقم؟ إذن ينبغي أن ننظر إلى المخاطر والمنافع فنوازن بينهما. إذا وجدنا المنافع أكثر من المخاطر نجيزه، إذا رأينا المخاطر أكثر من المنافع نحرمه. إذن في الاستنساخ منافع ومضار، فلا بد أن نوازن بين المنافع والمضار حتى نأخذ القرار. لا نحرمه الاستنساخ مطلقا ولا نجيزه مطلقا، لا بد من النظر إلى منافعه وهو لعلاج حالات العقم، وإلى مضاره ثم بعد ذلك نأخذ القرار. إذا رأينا المنافع أكثر نجيزه، إذا رأينا المضار أكثر نحرمه. الجواب أنه ثبت في وجود الاستنساخ البشري مخاطر إذا طبق بصورة واسعة، وهو اختلال النظام، هذا ثابت، هذا اللي احنا نحرمه. أما إذا استنسخ إنسان نسخة واحدة له بحيث لا يؤدي إلى اختلال النظام، هذا احنا ما حرمنا. هذا الكلام يأتي لمن حرم الاستنساخ بصورة مطلقة، فيقول لماذا تحرمه مع أنه فيه منافع لعلاج حالات العقم، ليش تحرمه مطلقة؟ جوزوا في هذه المنافع. فإحنا لا يأتي علينا هذا الكلام، نحن فصلنا الاستنساخ الذي يؤدي إلى اختلال النظام هذا محرم، أما الذي لا يؤدي إلى اختلال النظام لا دليل على تحريمه. في صورة الاستنساخ الواسع الذي يؤدي إلى اختلال النظام، حينئذ يكون الإقدام على الاستنساخ محرما، لأن فيه ضرر على البشرية وعلى الفرد، ولا ضرر ولا ضرار يأتي هنا. لا يقال هنا إن دليل عدم الإقدام في هذه الصورة إذا كان يؤدي إلى اختلال النظام، لا يقال إن دليل عدم الإقدام من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هنا لم نحرم الاستنساخ الواسع من باب أنه فيه مفسدة، والمفسدة أولى من ترك دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا الكلام لا يأتي هنا، لأن قاعدة دفع المفسدة أولى من دفع المصلحة إذا جرت إذا جرت هذه القاعدة تجري في صورة تزاحم حرام مع واجب، فمن حرام مفسدة ملزمة توجب الحرمة، وفي الواجب مصلحة ملزمة، ولم يتمكن المكلف من امتثالهما، يعني الدخول في أرض الغير وإفساد الزرع، الدخول في أرض الغير وإفساد الزرع هاي مفسدة ملزمة توجب التحريم، وإنقاذ الغريق مصلحة ملزمة توجب الفعل. فعملين، دخول في أرض المغصوبة التي فيها زرع فيها مفسدة ملزمة توجب التحريم، وإنقاذ الغريق فيه مصلحة فعلين. فإذا تزاحما ولم يتمكن المكلف من ترك الحرام وفعل الواجب، هنا يجي الكلام، هل ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ ترك المفسدة يعني لا تروح تفسد زرع الغير وخلي ذاك يغرق، فهذه القاعدة تأتي فيما إذا كان فعل حرام وفعل آخر واجب. فيجون يقولون أن ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة، أما ما نحن فيه فعل واحد وهو هذا الاستنساخ، فعل واحد، ما نحن فيه فعل واحد مو فعلين، قد تطابق عليه عنوانان، يعني الاستنساخ هم فيه مصلحة هم فيه مفسدة، مصلحة للعقم، مفسدة إخلال النظام. لا تأتي تلك القاعدة في هذا الكلام في هذا المثال، لأن تلك القاعدة إذا وجد فعلان، فعل محرم وفعل واجب، فيقولون بأن دفع المفسدة أولى من فعل المصلحة، أما هنا فعل واحد وهو الاستنساخ، فيه منفعة لعلاج حالة العقم وفيه مضرة، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، هي صلاة وهي غصب، هي صلاة وهي غصب، فقاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة فيما إذا كان هناك فعلان، في فعل المفسدة وفي فعل آخر مصلحة، فهناك يقولون، وتلك القاعدة أيضا غير صحيحة، تلك القاعدة غير صحيحة لعدم وجود دليل عليها، ففي بعض الموارد ترى أن الواجب أهم، مثل إنقاذ الغريق، بعد ما يجي كلام دفع المفسدة، لا افعل المفسدة، افعل المفسدة وانقذ الغريق، يعني تصرف في الأرض المغصوبة، افسد الزرع في سبيل انقاذ الغريق. في بعض الأحيان نعم ترك المفسدة يكون أولى من جلب المصلحة، إذن ليست هذه القاعدة عليها دليل على الإطلاق، وإنما تختلف باختلاف الموارد، مرة يكون دفع المفسدة أولى إذا كان الحرام أهم من الواجب بكثير، فيصير دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، أما إذا كان الواجب أهم من الحرام حينئذ افعل المفسدة، افعل المفسدة في سبيل تحصيل الواجب وهو إنقاذ الغريق. إذن هذه القاعدة ليست هي مسلمة ولم تكن منطبقة على موردنا، فإنها في صورة وجود فعلين أحدهما حرام والثاني واجب، ونحن كلامنا فعل واحد، فعل واحد. طيب، ثم هذا الكلام أنه إحنا نكون نوازن بين المنافع والمضار، منافع والمضار، هذا قانون معمول به في أصول الفقه، سموه قانون التزاحم. وهنا إذا تزاحم إذا ننظر إلى المضار وننظر إلى المنافع، فنأخذ بأخف الضررين، أو نقدم ما فيه مصلحة مهمة على ما فيه مفسدة غير مهمة، مصلحة المهمة مثل إنقاذ الغريق على ما فيه مفسدة وهو إفساد زرع الغير لكن غير مهمة. هذا في خصوص ما إذا كان فيه المنفعة واجب والذي فيه المضرة حرام، لا فقط منفعة مضرة لم تصل إلى حد الوجوب والحرمة. هذا القانون قانون التزاحم هو في خصوص ما إذا كانت المنفعة حكم واجب والمضرة حكم حرام، بحيث يكون التزاحم بين الواجب والحرام. يجي قانون التزاحم يعمل، يقول خذ الأهم واترك المهم، خذ بالأهم، مثل الإنقاذ، إنقاذ الغريق والتصرف في عرض الغير. ما يمكن أن أترك الحرام وأتي بالواجب. إذا جبت الواجب يعني جبت الحرام، إذا لم أفعل الحرام يعني لم أفعل الواجب. هنا يأتي قانون التزاحم. وكذلك قانون التزاحم أيضا يأتي فيما إذا كان هناك فعل واحد كالاستنساخ. هم يجي قانون التزاحم، فيه فائدة لعلاج العقب وفيه ضرر لإخلال النظام. وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني فائدة العلاج فيها أمر، أو قل فائدة الاستنساخ لدوام الينبوع البشري، الله يريد هذا البشر يستمر، فالاستنساخ فيه استمرار للينبوع البشري صار واجب، وهو حرام لأنه يؤدي إلى اختلال النظام. إذن يكون الأمر للانتفاع بالاستنساخ وهو إدامة الينبوع البشري مثلا. نعم، أقول أن هذه قاعدة التزاحم يأتي فيما إذا كان هناك فعلان، فعل محرم وفعل واجب. يجي قانون التزاحم يقول خذ بالأكثر منفعة، ويأتي قانون التزاحم فيما إذا كان هناك فعل واحد. هم يجي قانون التزاحم فعل واحد فيه منافع وفيه مضار، لكن المنافع توجبه والمضار تحرمه. هنا هم تنخذ بالأكثر بالأهم، إذا كان الوجوب أهم، وجوب الينبوع البشري أهم، إذا سوي الاستنساخ. إذا كان اختلال النظام أهم، إذا لا تسوي الاستنساخ. فيأتي التزاحم، التزاحم يأتي فيما إذا كان هناك فعل واحد هم واجب هم حرام، كما في الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة هي تصرف وهي صلاة. فإذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، هنا صار، إذا قلنا بالجواز صار تزاحم، صار تزاحم. فإذا التزاحم هم يأتي في صورة ما إذا كان هناك فعلان أحدهما واجب والثاني حرام، أو كان هناك فعل واحد يجب لوجود أمر به ويحرم لوجود إخلال نظام، إخلال نظام. لكن هذا كله إذا دار الأمر بينهما، دار الأمر، ماكو، ما تقدر نسوي غير هذا، دار الأمر بينهما، يعني لا يوجد طريق للخلاص من التزاحم، فتعال هنا طبق التزاحم الذي ذكر في الأصول. كما في صورة إنقاذ الغريق والتصرف في الأرض المغصوبة، يعني ماكو طريق لإنقاذ الغريق غير هاي الأرض المغصوبة، يعني عشرة كيلومترات كلها مزروعة هي لشخص لا يرضى التصرف فيها، وفيها زرع 10 كيلومترات، والغريق أمامك قاعد يغرق. إذن أرض مباحة ماكو، دار الأمر بين تفعل الحرام حتى تأتي بالإنقاذ، أو تترك الحرام فتركت الإنقاذ. هنا طبق قانون التزاحم. هنا الاستنساخ، إذا ماكو طريق للتكاثر البشري إلا الاستنساخ، تعال قول الاستنساخ واجب لأنه يديم الينبوع البشري، والاستنساخ حرام يؤدي إلى اختلال النظام، فطبق التزاحم. لكن احنا هنا عندنا طريق ثاني للتكاثر وهو الطريق العادي، تلاقح الجنسي، اذا لا يأتي التزاحم هنا، لا يأتي التزاحم هنا. كما لو كانت هناك ارض مباحة يمكنني ان استطرقها فانقذ الغريق، بعد ما يجي قانون التزاحم. يعبر عنه اذا كانت هناك مندوحة للخلاص من الحرام. فقانون التزاحم قانون اصولي نعمل به في صورة ما اذا وجد هناك فعلان احدهما واجب والثاني حرام، او وجد فعل واحد، هذا الفعل الواحد يجب من ناحية ويحرم من ناحية كالصلاة في الارض المغصوبة، هنا طبق قانون التزاحم. لكن موردنا ليس كذلك، لوجود طريق آخر للتكاثر البشري وعدم انقطاع الينبوع البشري، وهو التلاقح الجنسي المتعارف. نعم لا ينبوع دامة الينبوع البشري نريد فلها يبقى أن هذا الاستنساخ مفيد للعقيم فقط لعلاج العقم لا لإدامة الينبوع البشري فقط مفيد للعقيم. وش قد أكو عقيمين مثلا واحد بالألف عقيم هنا نقول للعقيم أنت أوجد نسخة واحدة تشابهك أو تشابه زوجتك يجوز لأنه لا يؤدي إلى اختلال النظام. هذا بعد جوزنا إن إحنا حرمنا الاستنساخ بصورة واسعة فإن علاج حالات العقم لا إشكال في جوازه لأنه لا يؤدي إلى اختلال النظام. إيش سوي له واحد؟ نعم مو ابنه لأنه لم يتكون من مائه. نبقى نصر على أن الوالد هو ما تكون الولد من مائه. المشابهة ما لها دخل. انتبهوا. إذا عندنا هنا طريقة للتكاثر لوجود الينبوع البشري وهو التكاثر الطبيعي التلاقح الجنسي. حينئذ لا يأتي قانون التزاحم في الاستنساخ. طيب. الأهم. نعم.
لا يستطيع امتثال
اثنين. تزاحم هو ما يمكن لا قدرته. اي لا قدرة. اما هنا لا يأتي قانون التزاحم. لوجود لماذا؟ لانه ماكو عندنا يجب عليكم الاستنساخ لإدامة الينبوع البشري فإن إدامة الينبوع البشري موجود عن طريق التلاقح الجنسي. ماكو عندنا وجوب الزحام. نعم
على الطبيعي وعلى الاستنساخ. التزاحم قادر على واحد فرد واحد هذا فرد
اي
التزاحم لأنه قادر على الاثنين.
بس ليش شلون
هم بالطبيعي وهم بالاستنساخ أي. بينما في التزاحم لو يخطر
لو ينقض. نعم هنا في الحقيقة الاستنساخ إذا قلنا خاضع لقانون التزاحم إما هو واجب هو أو حرام هو لأنه يخل النظام يخل بالنظام هو نفسه. اثنين يعني يترك الحرام ويفعل الواجب يعني هم يديم الينبوع البشري بالاستنساخ نسوي مئات مستنسخة وهم ماكو إخلال النظام ما يمكن هم يديم الينبوع البشري. افترض ماكو عندنا طريقة تكاثر بشري عادي ما عندنا تلاقح هنا الله يريد إدامة هذا الينبوع البشري فنسوي استنساخ بالمئات. طيب اختلال النظام موجود صار تزاحم احسن فالتزاحم موجود اذا كان هناك امر بايجاب التناسخ لإدامة الينبوع البشري. وإذا أدمنا الينبوع البشري بطريقة الاستنساخ حصل إخلال نظام. إذا ماكو إخلال نظام يعني ماكو شنو يعني إخلال نظام ما سوينا إذا تركنا إدامة الينبوع البشري فصار تزاحم. ولكن نحن ماذا نقول؟ نقول هنا لا موضوع لهذه الصورة لوجود طريق آخر للتكاثر البشري وهو الطريق العادي فإذا هذا ليس تزاحم. طيب بالإضافة إلى أننا نحن ماذا جوزنا؟ جوزنا الاستنساخ الذي ليس فيه ضرر وإلا إذا قلنا الاستنساخ إذا كان فيه ضرر على النسخة المستنسخة لا يجوز لقانون لا ضرر ولا ضرار. إحنا ما يجوز لنا الله أن نضر بالآخرين باختيارنا. مرة أنا واقع الزوجة فيأتي ولد مريض هذا مو باختياري مجيئة مو باختياري خلي يجي مريض. أما باختياري أوجد رجل ليس له عقل أو عقله ناقص أو أنه مريض هذا لا يجوز باختياري. فهنا الاستنساخ إذا كان فيه ضرر على المستنسخ قلنا لا يجوز. نحن تعظمنا العلماء الذي قالوا يجوز إيجاد نسخة واحدة للزوجين إيجاد نسخة واحدة نحن تحفظنا قلنا إذا لم يكن هناك ضرر على المستنسخ وإلا إذا كان هناك ضرر هذا لا يجوز لقاعدة لا ضرر. ثم قلنا أنه لا بد من تطبيق الاستنساخ على الحيوان كثيرا حتى نأمن من الأضرار على الحيوان المستنسخ حينئذ نطبقه في الإنسان. لأن بعض الأشياء التي تكون جائزة يتبين الضرر بعد مدة، فإحنا لا يجوز لنا أن نعمل شيئا احتمال الضرر فيه يظهر بعد مدة، فلنطبق الاستنساخ على الحيوان كثيرا حتى نأمن من الضرر على النسخة المستنسقة من الحيوان فنطبقه على الإنسان. هذان التحفظان ذكرناهما فيما تقدم. نعم، عدم العلم بالضرر، مو عدم العلم بالضرر. احنا عندنا اشياء سواها المجتمع بعدين افتهمنا ان ضررها كثير، وضربنا مثال جنون البقر في بريطانيا حينما اوجدوا غذاء صناعيا لهذا البقر، كثر حليبه ونما جسمه ولحمه، فصار عندهم ثروة حليبية ولحمية، وقاموا يطوها من هذا الغذاء الصناعي. بعد مدة وإذا هذا الغذاء الصناعي أوجب ضعف قوائم البقر وأوجب جنونها، ثم انتقل جنون البقر إلى الإنسان وحصلت وفيات. من احنا شفنا هيك شيء، اذا لا نجوز ان نعمل عملا يحتمل فيه الضرر، لا نعلمه لكن يحتمل الضرر على البشرية. هذا قانون قد يصوب من الناحية الفقهية انه لا يجوز لك ان تعمل عملا فيه احتمال الضرر المعتد به الذي يؤدي الى هلاك الاخرين. هذا مثل كذلك، هذا ان المستنسخ حينما نوجده يبقى 3 سنين ثم يجن فيضرر المجتمع، يجن مثلا احتمال احسن، فكن نتأكد. لذلك ان الجواز الذي قاله العلماء لابد ان نضيف له ان نأمن من ضرره في المستقبل، ضرره والتضرر به احسن اطمئنان. لذلك قلنا نطبقه على الحيوان كثيرا، اذا طبقنا على الحيوان كثيرا شفنا ما اكو ضرر به ابدا نطبقه كثيرا، حينئذ نطبقه على الانسان. نعم،
وجود الضرر المحتمل.
اي نعم، اي على كل المؤخر هنا بعض الفقهاء يقول ان هذا الضرر المحتمل اذا موجود تجري فيه براءه. لا لا، اي هذه قاعده موجوده لكن فيها مناقشه. الان ننتبه الى شيء اخر مهم، وهو احنا اذا اخذنا خليه من جسد زيد زوج ووضعت في بويضه زوجته منزوعه النواه، فوجدت نسخه طبق الاصل لزيد، طيب لكن هذه الخلية التي أخذناها من الزوج والبويضة التي أخذناها من الزوجة ونزعنا نواتها ووضعنا نوات خلية زيد في هذه البيضة، ما وضعناها في رحم المرأة، حفظناها في التبريد، حفظناها في التبريد. طيب إذا حفظناها في التبريد قلنا خلي هاي المرأة الآن مريضة، خلي تصير زينة ثم نضع اللقيحة في رحمها. هنا مات الزوج، مات الزوج في هذه الفترة، مات الزوج ثم زرعت اللقيحة في رحم الزوجة بعد 6 أشهر من موته، بعد 6 أشهر من موته. هاي حالة، هذه الحالة إذا زرعنا اللقيحة بعد 6 أشهر من زوجته، هي 9 أشهر حملت فجاءت بولد بين هذا الولد وبين وفاة من أخذت منه الخلية 1.5 سنة، لأن زرعنا اللقيحة بعد 6 أشهر من وفاة الزوج، 9 أشهر الآن إجا صار 1.5 سنة. زين، هذا الآن يستحق إرثا من أبيه خلية منه، فمن يقول أن أبو صاحب الخلية هنا شنو يستحق هذا إرث من أبيه أو لا يستحق؟ هذا أولا. ثاني، لو فرضنا أن هذه اللقيحة التي وضعناها في التبريد مات الأب والأم فاتوا بالسيارة اثنينهم ماتوا. فأخذناها زرعناها في رحم امرأة أجنبية بعد موتهما معا. عقب 9 أشهر اجى ولد. هذا الولد يرث من أمه صاحبة البيضة، لأن أم صاحبة البيضة، نحن أصرنا أن أم صاحبة البيضة لا الأم التي حملته ووضعته، هاي مو أم، لم يتولد منها. فهل يرث من أمه؟ هل يرث من أبيه؟ إذا قلنا أن الأب هو صاحب الخلية، هذان سؤالان. أما السؤال الأول أن اللقيحة وضعناها في رحم صاحبة البيضة، بس الزوج مات، هذا واضح. احنا قلنا الزوج اصلا مو ابو، الزوج ليس اب، لان هذا المستنسخ لم ينشأ من مائه، اذا ليس اب عرفا، الاب هو الذي نشأ الولد من مائه، خلقناه من ماء مهين، ماكو ماء هنا، ماكو حيما، اذا الاب الذي أخذت منه الخلية ليس أب، تبقى الأم. نعم الأم يتوارث، هاي أمه خلق من مائها من بيضتها، فالتوارث موجود بينه وبين أمه. طيب فسأل الآن لو فرضنا هناك عالم قال أن أبا هذا الوليد، هذا المستنسخ هو صاحب الخلية، واحنا قلنا هذا ما إلى أبو، احنا قلنا هذا مو أبو، إذا عندنا عالم من العلماء قال لا أبوه صاحب الخلية لأنه تولد منه، هنا في هذه الصورة أيضا نقول لا يرث من الأب، لا يرث من الأب ولو كان هو أبوه، لا يرث من الأب. لماذا؟ لأن أدلة الإرث دلت على أن الولد الذي هو موجود في حياة الأب، موجود في حياة الأب في بطن أمه، يرث من الأب إذا مات الأب وهو جنين بشرط أن يولد حيا، بينما هنا الأب من مات هذا لم يكن جنيا في بطن أمه، لم يكن جنيا في بطن أمه، إذا لا يرث. أدلة الإرث تقول أن الجنين يرث من الأب بشرط أن يكون الجنين في بطن أمه والأب موجود، ثم يموت الأب ثم يولد الولد حيا، بينما هنا في هذه الصورة الأب مات قبل أن يوضع في بطن أمه، لم يكن جنينا في بطن أمه، أبو مات وهو في التبريد. إذن حتى على من قال بأن الأب هو صاحب الخلية هنا أيضا هذا الولد لا يرث من الأب من الأب حتى وإن صدق أنه أبون. بلي يولد حي، يعني يلد، أما إذا ولد ميتا ما يستحق. أدلة الإرث تقول إذا مات وصوت يعني قام يبكي حينئذ يرث، أما إذا ولد ميتا لا يرث.
مو خلاف
بلي أدلة الإرث
مو خلاف قصدي ما حد يقول ولد ميت يرث.
إيه نعم. إذن أحسنت، إذن انما يرث الجنين ان يكون الجنين في بطن امه وابوه حي ويولد حيا مو يولد ميتا، بهالشرطين ان يكون في بطن امه والاب موجود ويولد حيا، في هذا الشرطين يرث. هنا الشرط الاول ما موجود، وهو انه يكون جنين في بطن امه والاب حي، لان الاب ميت وهذا في التبريد، فاذا ليس هو جنين في بطن امه. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا مات الأب والأم، مات الأب والأم والمستنسخ موجود وين؟ في التبريد، بعدين وضعوه في بطن أم، في بطن رحم ثاني في هذه الصورة، فهو أيضا لا يستحق إرثا لا من أبيه ولا من أمه، حتى من أمه، يعني احنا قلنا أمه صاحبة الخلية، هنا لا يستحق إرثا من أمه أيضا التي هي صاحبة البيضة، وذلك لعدم كونه ولدا في حياتها، هذا صار ولد بعد مماتها، إذا ليس هو ولد في حياتها ولو على مستوى كونه جنينا، ليس ولد في حياتها، فلا تشمله أدلة استحقاق الإرث، لأن أدلة استحقاق الإرث تقول الجنين يرث في حياة أمه، يعني هو جنين وأمه على قيد الحياة، هذا أصبح جنينا في بطن ثالثة أو ثانية وأمه ميتة. إذن أدلة الإرث أيضا تقول لا يرث من أمه شيئا.
كان جنين ما يرث حتى لو كان خالص.
أن يكون
ما تعتقد أنه داخل
الرحم. لا، ليش؟ أدلة الإرث هكذا تقول، أدلة الإرث تقول أن الولد الذي هو موجود في حياة الأب، موجود في حياة الأب أو الأم، يرث من أبيه ولو كان جنينا.
يعني كان جنين على مكان ماله.
هذا مو جنين الآن، هذا بالتبريد، هذا منشأ إنسان، هذا مو إنسان، هذا منشأ إنسان، هذا مو جنين، هذا منشأ جنين. البيضة لما يدخل فيها الحيوان المنوي هذا ليس جنينا، هذا منشأ جنين. الجنين أن يكون في بطن أمه وقد عبر مرحلة النطفة والمضغة والعلقة وأصبح جنينا، له رأس ويدين ورجلين، هذا الجنين. وأما ذاك، ذاك منشأ الجنين، منشأ الإنسان.
بعد المواقع أمات الرجل يعني ما يرد هذا؟
بعد
بعد المواقع.
شوفوا، بعد المواقع الآن هذا منشأ.
جنين شرعي.
إيه، هذا منشأ، منشأ إنسان.
ما يرد؟
هنا إذا كان في بطن أمه وهو منشأ إنسان يرد، ولكنه يعبر عنه جنين. صحيح؟
كنا نعبر عن الجنين لأنه في
برنامج. إيه.
مو
شغال. نقول
عن
نعم.
حديثنا عن الجنين.
إيه.
المكان ما له
أثر. إيه. عندنا شيئين، عندنا أن يكون جنينا في بطن أمي وفي بطن أمها، في بطن أمي.
لا، ما عندنا شيء.
الأدلة هكذا، أدلة الإرث. الآن ما نقدر نجيب أدلة الإرث، يعني كلامنا بالاستنساخ. نأتي نقولها على أنها مفروغ عنها. أدلة الإرث تقول المولود أو الجنين في بطن أمه يرث إذا كان أبوه موجودا حين كونه في بطن أمه، وخرج حيا جنين في بطن أمه. لا، هاي هنا جنين بشرط أن يكون جنين في بطن أمه على كل حال.
اكتشاف اسرار الله
سبحانه وتعالى في هذا. اين؟ الادله ادله الارث. احنا احكامنا ناخذها من الشارع المقدس. الشارع المقدس اذا قال ان هذا الجنين يرث بهذه الكيفيه فنلتزم بذلك، يعني احنا مو فقهاء وضعيين، مو فقهاء نتبع العقل فقط، احنا فقهاء نتبع النقل والعقل. اذا اكو ناقل ولا يخالف العقل نتبع النقل. احنا مو فقهاء وضعيين نقول هذا فيه مصلحه اذا فنشرعه، هذا ليس فيه مصلحه اذا نحرمه. احنا مقيدين بالاحكام الشرعيه التي هي نقليه من الشارع. هنا لما الدليل مال الارث يقول الجنين في بطن امه يرث بشرط أن يكون أبوه حي وهو جنين، بعد ذلك حيموت ويخرج من بطن أمه حيا، احنا مقيدين. صحيح حالة جديدة، لكن ينطبق عليها التقويم الذي ذكر للإرث. يبقى عندنا شيء واحد الآن انتهينا منه، أنه احنا شنو مسؤوليتنا كأفراد ومجتمعات أمام تطبيق الاستنساخ. احنا قلنا استنساخ صورتين، مرة استنساخ نسخة واحدة لا تؤدي إلى اختلال النظام، هذا قلنا أنه جائز، ومسؤوليتنا أمامه أن لا نحرم العقماء من الحصول على نسخة من هذا القبيل إذا ثبت عدم ضرر على النسخة ولا يوجب اختلال النظام. أما مسؤوليتنا أمام الاستنساخ الواسع الذي يؤدي إلى اختلال النظام، مسؤوليتنا هو المنع والدفع الذي يحصل بالقوة وفرض العقوبات البدنية والمالية لمن يقدم على اختلال النظام سواء كان استنساخا أو غيره. مسؤوليتنا المنع من هذا الاستنساخ الذي يؤدي إلى اختلال النظام بالقوة وبالغرامات المالية والعقوبات المالية والمدنية لكل من يخل بالنظام. إذن الاستنساخ مسؤوليتنا أمامه تختلف. الاستنساخ الجائز مسؤوليتنا ألا نتعرض لمن يعمل نسخة واحدة لعلاج حالة العقم، ونحترمه ونحترم فعله بشرط أن لا يكون هناك ضرر على النسخة أصلا. ثانيا الاستنساخ المحرم الذي يؤدي إلى اختلال النظام وظيفتنا الدفع والمنع والعقوبات المالية والبدنية. يأتي الكلام على الباب.